السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقلب سليم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم قلوبا به مطمئنة، تؤمن بقضائه، تؤمن بلقائه، وترضى بقضائه، وتخشاه حق خشيته، إن ربي سميع مجيب. حديثنا ما زال موصولا عن سلامة القلب، ذلك أن القلب السليم هو الناجي يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب الذي هو محل نظر الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا القلب الذي هو وعاء التقوى والإيمان. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. القلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها، ولذلك صلاح الجوارح وفسادها راجع إلى صلاح القلب وفساده. فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، ولا يمكن أن يقال بصلاح القلب إذا ظهر الفساد على الجوارح. ولأجل هذا يعرف فساد القلب وعفونة القلب ومرض القلب من خلال تصرفات الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك تكاثرت وتعاظمت واجتمعت النصوص في القرآن والسنة وأقوال الصحابة على ضرورة الاعتناء بهذا القلب. والقلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، القلب ما سمي قلبا إلا لتقلبه، لأنه يتقلب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى سئل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عن الإكثار من هذا الدعاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء جل وعلا وتقدس. هذا هو القلب الذي ينبغي العناية به والاهتمام به. ومضى الحديث حول سلامة القلب من الأهواء. والهوى مرض خطير من أمراض القلوب، وهذا الهوى قد يكون كفرا، وقد يكون نفاقا، قد يكون شهوة وأشياء من هذا القبيل. ولأجل هذا حذر أهل العلم من اتباع الهوى، لأن نصوص القرآن والسنة كلها تنهى العبد المسلم أن يتبع هواه. ولذلك يقول جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وبالمناسبة ذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير أن الهوى ما ورد في القرآن إلا على سبيل الذم، وهذا صحيح. ولذلك المتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد بأن الهوى ما ذكر إلا في سياق الذم، كما يعني جاء في قول الله تعالى: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. كذلك في قول الله جل وعلا: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. وأيضا يقول جل وعلا: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا. الآيات المقصود بأن لو أردنا أن نسرد الآيات كلها لطال المجال، والهوى ما ورد في القرآن إلا على سبيل الذم. وقال ابن عباس وغيره: ما سمي الهوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه. ومن أعظم الأمراض التي يتعرض لها القلب هو اتباع الهوى. ولأجل هذا أحيانا قد يقع الإنسان في هذا الأمر بما كسبت يداه وبما جناه على نفسه، فكثير من الناس هو الذي يبادر إلى إمراض قلبه عن طريق التعرض للأهواء والتعرض للشبهات والتعرض لأمراض القلوب، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن لا يجعل قلبه كالإسفنجة تمتص الطيب والخبيث وتمتص الماء الآسن والماء الطاهر، لا، وإنما ينبغي له أن يجعل قلبه كالزجاجة، كالزجاجة التي يرى ما في باطنها وما في باطنها يرى ما في ظاهرها، ولكنه لا يمكن أبدا أن ينفذ إليها إلا النور. وهنا قصة عجيبة ذكرها ابن القيم شمس الدين أبي عبد الله رحمة الله عليه العلامة المشهور، قال بأنني جلست إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو شيخه، يقول فأردت أورد عليه المسائل، ثم أورد عليه المسألة بعد المسألة، فقال لي لا تجعل قلبك كالإسفنجة. انظر إلى هذا التعبير الجميل، فعلا هناك في وقتنا الحاضر ثقافة أستطيع أن أعبر عنها ثقافة إسفنجية، حيث أن كثير من الناس وللأسف الشديد حتى ممن يعني يسلك مسلك العلم أو مثلا يتصدى للدعوة أو للتوجيه تجده جعل قلبه كالإسفنجة. قال ابن شيخ الإسلام قيل لا تجعل قلبك كالإسفنجة تمتص كل شيء، ولكن اجعله كالزجاجة، كالزجاجة ينبغي أن تجعل قلبك مثل الزجاجة التي ينفذ إليها النور فقط، أما باقي الأمور وباقي الأشياء التي تلوث هذا الضياء وهذا النور الذي في القلب فيمتنع دخوله. ولأجل هذا أنا أستطيع أن أعبر وأقول بأن فعلا هناك ثقافة إسفنجية، هذه الثقافة قائمة على القراءة لكل أحد والسماع لكل أحد والنظر إلى كل أحد، حتى لدرجة أن بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم يحرصون حرصا شديدا على قراءة كل شيء، قراءة للموالف والمخالف للسني والبدعي وللمسلم وللكافر، فتجدهم حقيقة في أودية التيه حتى تمر مرحلة من مراحل حياتهم فتجدهم لم يحصلوا شيئا من العلوم ولا من الفنون، وإنما حصلوا الحيرة وحصلوا الشك وحصلوا كثير من الأشياء التي تمرض القلوب، نسأل الله العافية والسلام. والمسلم مأمور بأن يصون قلبه عن مثل هذه الأشياء. ويأتيك بعض الناس يقول يا أخي هذه وصاية علينا، هذه وصاية على القلوب، انتهى زمن الوصاية، انتهى زمن الوصاية، لا أحد وصي على آخر. سبحان الله العظيم، رفض الوصاية بمثل هذا المنطق هو تهتك في واقع الأمر. رفض التوجيه هي ليست وصاية، هذا نصح، هذا توجيه، هذا إرشاد، هذه محبة. حينما يقوم العالم فينصح طلابه وينصح الأمة بأن تهتم بكتاب الله جل وعلا وبتفسير كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تترك هذه المسالك والمسارب والطرق وأن تغلق على هذه الأبواب التي فتحت بسبب هذا الإعلام وبسبب هذا الاتصال مع العالم الآخر وبسبب ما تنتجه المطابع من كتب وروايات وقصص وحكايات وكتب يعني قائمة على التخرص والظنون وكتب تجلب الشر وتجلب يعني غير ذلك. هذه نصيحة، هذه ليست وصاية، هو يريد أن يأخذ بيدك. هذه طريقة الأنبياء كما قال نوح وأنصح لكم وأنا لكم ناصح أمين كما قص الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدين النصيحة، قال الدين النصيحة ثلاثا، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذه ليست وصاية، ولو كانت وصاية والله إنها وصاية جميلة، يتمنى الإنسان أن يكون له كبير يقول له اقرأ كذا ولا تقرأ كذا. والمسألة أيها الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات ليست مسألة بهذه السهولة، من فتح على نفسه هذه الأبواب واستسهلها في البداية لا يمكن أبدا أن ينجو منها في النهاية. كثير من الناس كانوا واثقين من أنفسهم وواثقين من قراءاتهم، ثم زلت أقدامهم وظلت أفهامهم فحاولوا العودة إلى الطريق وإلى الجادة ما استطاعوا. كثير من الأشخاص الرموز في التاريخ الإسلامي مثل ابن الراوندي وغيره زلت قدمه بسبب القراءات المغلوطة حينما بدأ يقرأ للملاحدة فزلت قدمه فأصبح ملحدا والعياذ بالله. أنا أعرف أشخاصا كانوا على استقامة وخير وكانوا على طريق سوي وكان عندهم تأله وتعبد، لكن لما بدأوا يقرؤون الغث والسمين ويقرؤون الصالح والطالح زلت أقدامهم فتصحرت صدورهم وقست قلوبهم والعياذ بالله، حتى منهم من ترك الصلاة ومنهم من ترك حتى مظهر الإسلام لا 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 يشير إليه، نسأل الله العافية والسلام. ومن الناس من زلت قدمه في نهاية حياته قيل له ألا ترجع وتصلي، وكان يقول لا أستطيع لا أستطيع، يتمنى الرجوع. لماذا؟ لأن الشيطان استولى عليه، فإذا استولى الشيطان على القلوب فإن الله تعالى يتخلى عن عبده. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولذلك القضية ليست قضية وصاية بقدر ما هي نصيحة، بقدر ما هي محبة. فكثير من القلوب مريضة، لماذا؟ لأن تقرأ مثل هذه الأمور وتعرض نفسها لمثل هذه الشهوات وعفوا الشبهات حتى أصبحت القلوب مثل الإسفنجة فيها الماء الآسن وفيها الماء الطيب، ولكن قد يغلب الماء الآسن على الماء الطيب، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يأخذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يقول جل وعلا النبي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ويقول الله جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ورقة التوراة في يد عمر بن الخطاب، عمر هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا رآه الشيطان في فج هرب إلى فج آخر، عمر هذا الذي لو كان نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر كما ورد ذلك في الأحاديث، عمر الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعبر الرؤى بأنه ملئ دينا وعلما وإيمانا. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورقة التوراة سأله من أين لك هذا؟ قال هداني لها يهودي أو أعطانيها أخ له يعني قريب أو شيء من يعني الرضاع أو من هذا القبيل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب، والله لقد أتيتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فجثى عمر على ركبته يقول أتوب إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام وانزعج وغضب وقال لعمر هذا الكلام أو متهوكون فيه. عمر هذا الذي يعد من عمالقة الإسلام وركن من أركان هذه الملة بسبب جهاده وعبادته وتأسيسه لكثير من الأمور التي عز الله جل وعلا بها الإسلام وأهله، ومع ذلك خشي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي الآن أناس في آخر الزمان يأتون يعني بعضهم لا يمتلك أدوات الفهم الصحيح لقضايا الدين ومسائل الشريعة ويقول لك يا أخي والله نرفض الوصايا على عقولنا وعلى قلوبنا ونقرأ ما نشاء ما دام المال موجود والقدرة على القراءة موجودة، فيقرأ الغث والسمين ويقرأ الصالح والطالح ويقرأ الحق والباطل، ثم تعلق هذه في أنفسهم ولا يستطيعون نزعها من قلوبهم فتمرض القلوب. ولذلك لا تستغرب الآن لما يظهر شخص بكل وقاحة يتجرأ على الذات الإلهية وهو اسمه اسم مسلم أو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا ويعيش بيننا وقد يكون والده من الصالحين وقد تكون أمه من الراكعات الساجدات، لا تستغرب هذا. لماذا؟ لأنه سمح لنفسه أن يمرض قلبه بمثل هذه القراءات المغلوطة وأن يقرأ لكل أحد وأن يتعرض للشبهات وأن يسمع لكل أحد وأن يشاهد كل أحد. المسألة ليست اختيارية، المسألة شريعة ودين. ولأجل هذا نجد السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحذرون أشد التحذير من السماع ومن المشاهدة لأهل الأهواء، لأنهم يضلون الإنسان يضلون الإنسان. حتى أنهم كانوا يحذرون من توقير أصحاب البدع حتى لا ينخدع بعض العامة بهؤلاء ثم يتبعونهم فيضلون، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المسلم ينبغي أن يكون على صراط مستقيم. انظر إلى قصة عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسر. هذا رجل جاء من العراق وبدأ يسأل في المدينة أسئلة، يطرح أسئلة، هذه الأسئلة كلها هي تقوم على الشبهات. يقول والذاريات ذروة، ما معنى ذروة؟ والنازعات غرقة، ثم يبدأ يشيع هذا ويشيع في المجالس. فاستدعاه عمر فقال ما تقول؟ فقال أقول الذاريات ذروة، ما معنى ذروة؟ قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. فضربه بالدرة على رأسه ثم أمر بعراجين فجلد 100 صوت، ثم ترك حتى شفي، ثم أتي به فجلد 100 صوت، ثم ترك حتى شفي، ثم أتي به فجلد 100 صوت وهو يقول يا أمير المؤمنين والله إن الذي في رأسي خرج، الشيطان اللي في رأسه خرج. حتى لما توفي عمر رضي الله عنه بعد حين قيل لصبيغ بن عسل، قيل له ألا ترجع إلى مقالتك؟ فقال لقد أدبني العبد الصالح، يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقد أدبني العبد الصالح. الله أكبر. نعم، عرف الآن قيمة الإيمان حينما يستقر في القلوب، وعرف قيمة هذه المتشابهات والركض وراءها واللهث وراءها، عرف بأنها والعياذ بالله هي مما تؤذي الإنسان وتمرض قلبه. لأجل هذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحرص على سلامة قلبه. ولا يقولن أحد بأنني ولله متمكن، بأنني ولله الحمد عندي القدرة على رد الشبهات، لا يقولن أحد هذا، لأن الإنسان قد يعلق في نفسه شبهة لا يستطيع انتزاعه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الإتيان إلى الدجال حينما يظهر. تعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الدجال ورهب منه وخوف منه، حتى أن الصحابة كان يقول والله إننا نخشى أن يكون بين نخل المدينة من كثرة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الدجال، وكان يقول ما من نبي إلا وحذر أمته منه. قال عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث الواردة في شأن الدجال، قال إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، يعني اهربوا وابعدوا عنه، فإن الرجل المؤمن يأتيه فيستمع إليه ويظن أن معه حق، فإذا به معه باطل فيتبعه والعياذ بالله. لاحظ الحديث، يأتيه الرجل المؤمن، مؤمن عنده إيمان، فيقول لا أشوف إيش عنده، ما هو الكلام الذي يقول، إيش الشبهات، إيش الكلام، ما هو الحق الذي عنده، فربما إذا أتاه علق بنفسه فاتبع الدجال، نسأل الله العافية والسلام. والدجاجلة في كل عصر ومصر، هذا هو الدجال الأكبر الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك دجاجلة صغار، هؤلاء والعياذ بالله تسللوا إلى نفوس كثير من الناس فأحرفوها عن منهج ومجرى الحق إلى الباطل، نسأل الله العافية والسلام. وبعض الناس يأتي مثلا فيقول أقرأ لفلان من الناس، هذا فلان الذي يقال عنه مثلا يريد أن يقرأ له، ملحد من الملاحدة، يقول أريد أن أقرأ لفلان وهو ملحد، يقول ولا يهمني أنا مسلم هذا، فيقرأ له، مع مرور الوقت يعلق بقلبه شيء من هذه الأمور فيمرض القلب والعياذ بالله ويقسو، ثم يحصل الهلاك لهذا الإنسان. كثير من الناس من الله جل وعلا عليه باتباع الصراط المستقيم وهداه إليه، إلى هذا الإسلام وإلى هذه السنة، فيأبى إلا أن يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، فيذهب إلى فلان ويذهب إلى علان، أو يشاهد لفلان أو يشاهد لعلان أو يسمع لكذا. حتى الآن انتشرت مقاطع اليوتيوب، هذه دقائق معدودة، يقول وش المانع، تأتي رسالة أو يأتي عبر موقع التواصل الاجتماعي ويقول أشاهد، ما في مانع. كيف تشاهد لرجل ملحد؟ كيف تشاهد لرجل يلبس على الناس دينهم؟ كيف تشاهد لرجل يعني أظهر ما في قلبه عن طريق لسانه حينما تعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالسب والشتم، حينما تعرض للسنة بالطعن، يريد أن يضرب أصل الإسلام، فتأتي أن تقول أنا والله لا أشاهد. كيف تشاهد؟ والله إن الإنسان لا يعني لا يعجب، أشد العجب من هذه الثقافة الآن الموجودة عند كثير من الناس. ثم بعد حين يبدأ هذا فينقلب على دينه وينقلب على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينقلب على التعاليم الإسلامية، بل ينقلب حتى على القيم والمبادئ. ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة مندم، لا تساعة مندم. القضية يا أخواني ويا أخواتي ليست والله قضية وصايا على العقول وصايا، لا لا لا. الله عز وجل يقول وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يحزن الإنسان، يحزن وتقطع نياط قلبه حينما يرى مسلم مثلا ينحرف عن دين الله جل وعلا، لكن في المقابل هو لن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أبدا، لن يضر إلا نفسه. والدين محفوظ ولله الحمد، الكتاب والسنة حفظهم الله جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله من قبل ومن بعد. فقضية ذهابه لا تمثل الإسلام شيء، هو فعلا عدد نقص من المسلمين، لكن هذا لا يعني ذهاب الإسلام وذهاب أهل الإسلام، لأن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما هو فهو الخسران في بادئ الأمر وآخره، وهو الذي جنى على نفسه حينما انحرف عن منهج الله. ولأجل هذا تمثل نعمة الهداية قيمة والله ليس معها أو ما يضاهيها شيء أبدا، حينما يهديك الله جل وعلا إلى صراطه المستقيم وإلى طريقه القويم، ويهديك إلى دين الإسلام الذي أراده وأحبه ورضيه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالحذر، الحذر من أن يعرض الإنسان نفسه لهذه الشبهات وهذه الأهواء. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصلين عظيمين مهم لكل مسلم، حتى العجوز القابعة في زاوية من زوايا بيتها لابد أن تفهم هذا الشيء. قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، لم يذهبوا ليستمعوا إلى هذه 73، وإنما ذهبوا ليسألوا عن الناجية، من هي الناجية حتى يتمسكوا بها. قالوا: يا رسول الله من ناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا لدينا أصلان عظيمان خطيران كبيران. الأصل الأول أن هذه الأمة ستفترق أشد افتراقا من أمة اليهود وأمة النصارى، لأن في أول الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحد، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فقال الصحابة: ومن هي يا رسول الله؟ يعني ما هي الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه النجاة، هذه سفينة النجاة في هذا البحر المتلاطم من الخلاف، والبحر المتلاطم من البدع، البحر المتلاطم من الأهواء، أن تركب سفينة النجاة وهي سفينة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من كان على مثلي، لاحظ، من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهذا مصداق في قول الله جل وعلا في الآيات التي جاءت بذكر فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والأصل الآخر وجود هذا الافتراق، فأنت لست مطالب بأن تعرض قلبك وأن تمرض قلبك بهذه الأهواء وبهذه الفرق وبهذه الجماعات وبهذه الملل وبهذه المناحي وبهذه الطرق وهذه الطوائف، لا. انظر إلى الناجية، كتاب ربنا جل وعلا بين أيدينا، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، فانظر فيهم. وليس هناك أفضل من فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للكتاب وللسنة، لأن الله تعالى رضيهم أن واصطفاهم لصحبة هذا النبي الكريم، فهم أدرى الناس بمراد الله وبمراد رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي كان ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام ويفسر لهم عليه الصلاة والسلام الوحي كما شاء ربه وأراد، إباحة وتحليلا وتحريما، حتى تمت سنة الله جل وعلا بإكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك القلب السليم هو القلب الذي يحرص على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ويقطع جميع الطرق التي تؤدي إلى هذه الشبهات وهذه الأهواء وهذه الانحرافات. ولا يقول الإنسان والله أنا حرا في هذا، لست حرا في هذا، أنت عبد لله جل وعلا وأنت متبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فانظر إلى ما دلك عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تنجو بعد ذلك. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح فساد قلوبنا إنه خير مسؤول. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.